ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026. أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن يصدر عقوبات ضد 4 من قيادة الدعم السريع، وأعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم إذاء الحجمات والمسيرات على كردفان ودارفور. اتهامات لقوات الدعم السريع بشن هجمات واختطاف مواطنين بغرب كردفان ونزوح نحو 2700 شخص من السريحة جراء هجمات الدعم السريع. نازحون بمعسكرات محلية طويلة يشكون من تدهور أوضاع الإنسانية، وهيومن رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باستهداف ذوي الإعاقة في الفاشر. حكومة تعسيس وتحالف صموت رحبان بتعيين بيكا مبعوثا شخصيا إلى السودان، ومنع الإفطارات الجماعية بكسل تحسبا لتحديدات محتملة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أصدر مجلس الأمن الدولي أمس عقوبات بحق 4 من قيادات قوات الدعم السريع، وهم عبد الرحيم حمدان دقلو وجدو حمدان أبو نشوق والفاتح عبد الله إدريس الشهير بأبو لولو والتياني إبراهيم موسى الشهير بالزير سالم. وأرجع القرار إدراج القيادة الأربعة في قائمة العقوبات إلى تورطهم في أعمال أو سياسات تحدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور، بما في ذلك أعمال العنف وانتحاكات حقوق الإنسان، وتشمل العقوبات تجميد الأصول والأرصدة وحظر السفر دوليا. أعرب مجلس الأمن التعبي للأمم المتحدة يوم الثلاثاء عن قلقه البالغ إذا استمرار العنف في جميع أنحاء السودان بما في ذلك كردفان ودارفور، داعيا جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال على الفور. وأدان أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي بشدة التقارير التي تفيد بتكرار هجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني. وقال أعضاء المجلس إن الهجمات المتعمدة ضد العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وممتلكاتهم قد تشكل جرائم حرب. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بتنفيذ هجومين منفصلين مساء أمس الثلاثاء على منطقتي الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي ومنطقة زايد التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال متحدث باسم لجان طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن القوى المهاجمة اختطفت 3 مواطنين وتم اقتيادهم قسرا إلى منطقة صقيع الجمل، مشيرا إلى أن الهجوم الأول أسفر عن نهب قطيع من الجمال، بينما تم في الهجوم الثاني نهب 100 رأس من الضأن. وأضاف لراديو دبنجا:
ويوم أمس نفذت أكثر من 3 هجوم استهدفت أمس منطقة الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي اللي هي بولاية غرب كردفان، وقامت بسرقة قطيع من الجمال يعود ملكيتها للمواطن علي أحمد مراد. كذلك نفذت هجوم مسلح آخر على منطقة زايد التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان، وقامت بنهب 100 رأس من الضأن. كما قامت باستطاف 3 من المواطنين واقتيادهم قسريا إلى جهة مجهولة.
تشهد معسكرات طويلة للنازحين بشمال دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الطبية. وأفاد نازحون بانتشار نزلات البرد والإسهالات بين الأطفال مع تفاقم معاناة المصابين بالأمراض المزمنة، كما أدى سوء التغذية إلى مضاعفات صحية واضحة خاصة وسط الصغار وكبار السن. وناشدت إحدى النازحات المنظمات الإنسانية إنشاء مركز صحي للطوارئ داخل المعسكر لتدارك الوضع قبل اتساع دائرة المرض. وأضافت لراديو دبنجا:
أن إحنا دائرين بأسرع الزمن يعملوا لنا تكية عشان كبير السن يقدر يأكل والشافع يأكل والكبار يقدروا يأكلوا.
من جهة ثانية أشارت النازحة إلى أن النازحين في معسكر طويلة يواجهون أزمة حادة في مياه الشرب في ظل شح الإمدادات وغياب خدمات النظافة. وذكرت أن النساء يضطرن للاستيقاظ عند 3 صباحا في وقت اشتداد البرد للوقوف في صفوف طويلة للحصول على المياه. وطلبت النازحة المنظمات الإنسانية بتوفير مصادر مياه آمنة ودعم عاجل لتخفيف المعاناة اليومية داخل المعسكر. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ثانيا أهم شيء النظافة، الموية لو بقت متوفرة الإنسان بيكون نظيف وآمن وبيستحم وبغسل الإملاحات دي، لكن الموية كونه ما متوفرة والله بصراحة كده الوضع سيء شديد.
قال وزير العدل عبد الله درف إن الروايات المضللة بشأن الحرب في السودان منحت غطاء سياسيا لقوات الدعم السريع لمواصلة انتهاكاتها، وأكد خلال مخاطبته أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التزامهم بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لاستمرار أمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتحاكات، وتأهد بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتحاكات في مستريحة، وأضاف في هذا الخصوص:
فإن حكومة السودان لم تقلق الأبواب أمام الجهود المخلصة الصادقة الهادفة لوقف الحرب وإنهاء التمرد استنادا إلى خارطة الطريق التي أودعها رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى الأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2025، ثم لاحقا مبادرة حكومة الأمل للسلام التي قدمها معالي رئيس مجلس الوزراء بمجلس الأمن بتاريخ 22 ديسمبر 2025.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع استهدفت وأساءت معاملة وقتلت أشخاصا من ذوي الإعاقة خلال وبعد سيطرتها على الفاشر عاصمة شمال دارفور في 26 أكتوبر 2025. وقالت المنظمة في تقرير اطلع عليه راديو دبنغا إن قوات الدعم السريع قتلت أشخاصا بسبب إعاقتهم، واتهمت ذوي الإعاقة الجسدية بأنهم مقاتلون مصابون، وسخرت من آخرين وصفتهم بالمجانين وأخبرتهم أنهم غير مكتملين، وأوضحت أن عمليات القتل المستهدفة للمدنيين بمن فيهم ذوي الإعاقة تعد جرائم حرب وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة قرارا بتعيين بيكا هافيستو مبعوثا شخصيا له إلى السودان خلفا لرمطان العمامرة. من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم حمد الأكاديمي والباحث في الفكر السياسي أن أي مبعوث دولي يعمل في نهاية المطاف ضمن حدود تفويض معين من المنظمة نفسها ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية الفشل. وقال حمد لراديو دبنغا أن قدرة المبعوث تكون رمزية أكثر من منها تنفيذية إذا كان مجلس الأمن منقسما أو مترددا، وأضاف في هذا الخصوص:
لأنه أي مبعوث دولي هو في النهاية بيشتغل ضمن حدود معينة محددة من المنظمة نفسها، لكن إذا كان مجلس الأمن منقسم أو متردد في استخدام أدوات حقيقية زي الحالة السودانية في أنه يعمل عقوبات نوعية أو آليات رقابة صارمة أو تهديدات ملزمة، في الحالة دي بيكون قدرة المبعوث هي رمزية لأنه ما حتكون تنفيذية، معناته أنه الفشل ما بيخطه على الشخص ولكن على المنظمة. المستوى الثاني اللي هو الإرادة الدولية الموحدة. بالنسبة للأزمة السودانية واضح أنه فيه مواقف متباينة من قوى دولية وإقليمية.
من جانبها رحبت حكومة التأسيس بتعيين بيكا هافيستو مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وأكدت أن خبرة حافظ الطويلة في الدبلوماسية وتسوية النزاعات خاصة في دارفور وأفريقيا والشرق الأوسط ستسهم في تعزيز جهود السلام والدعم الدولي للسودان. وفي ذات السياق رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت بتعيين بيكا حافظته مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، مبينا أن التعيين يمثل فرصة جديدة لتعزيز دور الأمم المتحدة في إنهاء الحرب المستمرة. وأضاف بكري جاغ المتحدث باسم تعالوا الصموت لراديو دبنغا:
سيد بيكا هافيستو نفتكر أنه يعني عنده تجربة طويلة في الصراعات في فهم السودان في فهم القرن الأفريقي وتعقيداته، وهذه كلها حتكون في تقديرنا حاجات إيجابية يمكن أن تساهم في مساعدة الرجل في لعب دور إيجابي نقيضا لسلفه السيد العمامرة. طبعا برضو من ناحية موضوعية بنفتكر انه ما عندنا تطلعات كبيرة عن دور كبير للأمم المتحدة، لانه اصلا هو مبعوث شخصي، ومبعوث شخصي في حد ذاته بتقلل من الصلاحيات والمانديت بتاع الرجل. لكن
تا تسلم سفارة السودان في كمبالا الدفعة الأولى من سيارات تعود لمواطنين سودانيين نهبت خلال الحرب وكانت محتجزة لدى الأنتربول في أوغندا. وجرت مراسم التسليم بحضور السفير أحمد إبراهيم جردة ومسؤولين أوغنديين قبل إعادة المركبات رسميا إلى أصحابها بعد استكمال إجراءات القانونية. وأوضحت السفارة أن بعض السيارات ضبطت أثناء دخولها الأراضي الأوغندية داعية باقية المتضررين إلى استكمال إجراءاتهم وتسجيل بلاغات لضمان استرداد ممتلكاتهم. قال الخبير في الأمن الإنساني محمد الشابك أن هبوط طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مطار خرطوم لا يعني بالضرورة بدء عمليات إنسانية واسعة النطاق من العاصمة السودانية، بل يرى أنه قد يكون خطوة أولية محدودة أو اختبارا للجاهزية أو لفتح ممر أو لتسيير حركة محدودة، مبينا أن تشغيل الإنسان المنظم يتطلب ترتيبات أمنية وفنية وسياسية ولوجستية واسعة ومعقدة. وأشار إلى أن هنالك مخاطر عديدة قد تترتب على التشغيل دون اتفاقيات واضحة، وأضاف في هذا الخصوص
ولكن زي ما قلت مرة تانية، التوسع في لعمليات إنسانية منتظمة هيحتاج إطار أوضح لتقليل المخاطر ولضمان السلامة والاستدامة في العمل. تشغيل المطار بدون اتفاقات واضحة في مخاطر، وأغلبها بيكون تشغيلية وأمنية، يعني في مخاطر، في مخاطر الطيران نفسها، يعني الملاحة الجوية، خدمات الإطفاء، خدمات المناولة الأرضية في حالة حدوث لا قدر الله أي حوجة لهبوط اضطراري، ما هي المطارات البديلة؟ ودي دائما بتكون نقطة حاسمة لقرارات التشغيل المنتظم. يعني
بدأت بمعسكر كرياندونغ للاجئين بدولة أوغندا الإجراءات الأولية للانتخابات السنوية لاختيار رئيس المعسكر وقادة القطاعات السكنية بإشراف مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ومشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين السنوسي يوسف إن العملية الانتخابية ستتم في 3 مستويات، تبدأ بانتخاب قادة الكلسترات ثم ممثلي القطاعات وصولا إلى رئيس المعسكر، ألا أن تجرى عمليات الاقتراع والفرد في يوم 1 منتصف مارس القادم. وأشار السنوسي إلى بعض التحديات التي تواجه الناخبين والمرشحين من اللاجئين السودانيين، وأضاف لراديو دبنغا
مسموح للناس إنها تناقش، وعلى المرشح إنه يوضح للمجتمع خطته ورؤيته وتفاصيله في أمر قيادة اللاجئين في الكلاستر. الغرض الرئيس لهذا التوضيح هو تنوير مجتمع اللاجئين السودانيين بأوغندا بالعملية الانتخابية وتفاصيلها، وأن يتوحد السودانيين في مختلف الكلسترات على اختيار المسؤولين وإدارة اللاجئين في أوغندا وفي المعسكر.
شكى أولياء أمور وتلاميذ المدارس الأجنبية من تأثير التقويم الدراسي الجديد الذي تضمن إغلاق المدارس في رمضان وبدء العام الدراسي الجديد بعد عيد الفطر مباشرة. وأوضحت إحدى أولياء الأمور لراديو دبنغا أن الدراسة في هذه المدارس بدأت بعد 2 شهر من المدارس السودانية واستمرت لمدة 4 أشهر فقط ولم تكمل حتى ربع المقررات الدراسية. وقالت إن القرار سيؤدي إلى عدم إكمال المقررات الحالية وصعوبة استيعابها قبل بدء مرحلة جديدة، بجانب الإبعاد المالي الكبير حيث جرى إعلان القرار قبل أسبوع. وأضافت في هذا الخصوص:
بلغتنا إدارة المدرسة أن السيد وزير التربية والتعليم أصدر قرار بأن كل المدارس تقلق في نهاية رمضان، وبعد العيد مباشرة حيكون عام دراسي جديد. القرار ما مفاجأة أساسا للمدارس السودانية، بس كان صادم جدا جدا ومفاجئ لإدارة التعليم الأجنبي، لأن إدارة التعليم الأجنبي أساسا المدارس الانترناشونال سكولز نزلوا بعد 2 شهر من المدارس السودانية، يا دوب هم لهم 4 شهور بيدرسوا، ما خلصوا ربع المقررات.
أقرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور خطة عاجلة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة تراكم النفايات في الأسواق والأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة نيالا. وأشار رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إلى أن إدارته ستكثف حملات صحة البيئة وتعزيز الرقابة الصحية في الأيام المقبلة لضبط المخالفات وتفعيل فرق ميدانية مشتركة بين الجهات التنفيذية وشركاء الصحة والبيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
ناقش الاجتماع إمكانية معالجة أمر النفايات الطبية وتحصيلها إلى خارج المدينة في المكبة المخصص لها. المسيرة الثانية متعلقة هو تجمعات الأوساخ في الأسواق، وحقيقة في الأيام الأخيرة خاصة في شهر رمضان هنالك تزايد في عدد الكوش في الأسواق.
الخبر الأخير في النشرة: أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا قرارا بمنع الإفطارات الجماعية بالوحدات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الرسمية والمكونات القبلية وأي تجمعات، وذلك تحسبا لأي تحديد. من جهة أخرى، أصدر والي كسلا قرارا بإنشاء المجلس الولائي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق رئيسا ووزير البنية التحتية والتنمية العمرانية عضوا ومقررا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد والموضوعات التالية: التوقعات بشأن تعيين المبعوث الخاص الجديد للسودان.
التبديل بتاع المبعوثين بيحاول أشبه بمحاولة إعادة الضبط، ودي ما بكون فيها مراجعة عميقة للأدوات.
سيد بكها بس بنفتكر أنه يعني عنده تجربة طويلة في الصراعات، في فهم السودان، في فهم القرن الأفريقي وتعقيداته.
هبوط طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بمطار الخرطوم، هل يعني مقدمات عملية إنسانية تشرف عليها الأمم المتحدة؟
نظرياً ممكن تكون فعلاً، ممكن الأمم المتحدة تبدأ العمل في مطار الخرطوم بدون هدنة، وده حصل.
هجوم من الدعم السريع على منطقة الدودية بدار حمر ونهب قطعان من الماشية،
وقامت بسرقة قطيع من الجمال يعود ملكيتها للمواطن علي أحمد مراد وهو من أبناء منطقة الدودية.
انطلاقة العام الدراسي الجديد بولاية الخرطوم وشكاوى أولياء الأمور.
طيب باقي المقررات دي، يعني باقي المقررات اللي ما يعني الجهدوا وصلوا فيها الربع، يتصرفوا فيها كيف؟ إضافة لأنه بعد العيد حيمشوا مرحلة دراسية جديدة.
إغلاق معبر أدري الحدودي وأثره على ولايات دارفور الخمسة.
يعني الآن الأهالي غرب دارفور والأهالي دارفور كل ولايات الخمسة حاصة في وصلوا في مرحلة بتاعت الحلاق. يعني
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم أعزائي مرة أخرى. أكد دكتور عبد المنعم همة الأكاديمي والباحث في الفكر السياسي إن أي مبعوث دولي يعمل في نهاية المطاف ضمن حدود تفويض معينة من المنظمة نفسها. قال ذلك في سياق تعيين السيد بيكا هافيستو مبعوثا خاصا للسودان والتوقعات من وراء ذلك. لنستمع إلى حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
أهلا وسهلا راديو دبنجا. للحديث عن استبدال المبعوث رمضان العمامرة لابد أن نتكلم عن ثلاثة مستويات. المستوى الأول اللي هو التفويض الدولي، لأنه أي مبعوث دولي هو في النهاية بيشتغل ضمن حدود معينة محددة من المنظمة نفسها. لكن إذا كان مجلس الأمن منقسم أو متردد في استخدام أدوات حقيقية زي الحالة السودانية في أنه يعمل عقوبات نوعية أو آليات رقابة صارمة أو تهديدات ملزمة، في الحالة دي يكون قدرة المبعوث هي رمزية لأنه ما حتكون تنفيذية. معناته أنه الفشل ما بيخطه على الشخص ولكن على المنظمة. المستوى الثاني اللي هو الإرادة الدولية الموحدة. بالنسبة للأزمة السودانية واضح أنه في مواقف متباينة من قوى دولية وإقليمية. التباين ده أضعف جدا المسار التفاوضي، لأنه الأطراف بتاعت الصراع لما تجد إنه في أكثر من مبالغة وأكثر من حلول بتجد وقت للمناورة بين العواصم المختلفة، تلقى إنه كل طرف بيحاول يكسب الوقت. ومهم جدا إنه نلاحظ إنه ما في جبهة دولية موحدة، ده معناته إنه الوسيط نفسه ما عنده الرافعة السياسية اللي بتمنحه القوة الإلزامية. بالنسبة للمستوى الثالث زي ما قلت قبل شوية اللي هو الأطراف نفسها بيكون فيها تعنت كثير من الأطراف، إنه الحرب دي بتخدم حسابات الاستراتيجية، إعادة تموضع، هجوم، تحقيق نصر حاسم، بتتعامل مع الوساطة في الحالة دي بإنها يعني إطار عشان إدارة الوقت، ما لأن عايز تنهي القتال. في الحالة دي يبدأ المبعوث بيكون جزء من لعبة الاستنزاف، ما يكون صانع للحل. عشان كده الكلام عن إنه تغيير المبعوث حيكون هو الحل، عادة المنظمات الدولية ما بتقول إن هي فشلت في شيء معين، ولكن لو في حلول واضحة بيكون الهدف من التغيير يرسله رسالتين. الرسالة الأولى للأطراف السودانية إن المجتمع الدولي أعاد التقييم بتاع أدواته، والرسالة الثانية إنه رسالة للمنظومة الأممية إن المسار بيحتاج إلى مراجعة. أنا لا أعول على الأشخاص رغم إنه بيكا هافيستو شخصية عندها وضعها وعندها خلفيتها وشخصية أدارت ملفات للنزاعات، ولكن الجانب الأهم دائما في الموضوع ده بيكون في السؤال الأهم، هل التعيين ده بيدل إنه في تحول حقيقي في الإرادة الدولية، ولا التعيين ده هو مجرد إعادة بتاعت إحياء مسار حصلت فيه تعثرات كبيرة جدا. لأنه إذا كان التعيين متزامن مع حركة جدية لمجلس الأمن وفي ضغط وفي تنسيق عالي جدا، بتكون في مرحلة مختلفة نسبيا، والوساطة بيكون عندها أدوات أقوى. لكن إذا المجتمع الدولي ظل على حالته منقسم، فإنه حيكون المصير بتاع المبعوث الجديد هو نفس المصير بتاع الفات. يعني المجتمع الدولي بيحتاج إنه يستخدم أدوات ضغط أكثر صرامة، بيحتاج إنه يتوحد في مساراته الإقليمية والدولية، وبيحتاج إنه يعيد الاعتبار للقوى المدنية كفاعل رئيسي، ما بيحتاج إنها هي فاعل هامشي. بيحتاج إنه المفاوضات ما بتدور بين الطرفين المتنازعين بس، ولكن وجود أطراف مدنية صاحب مصلحة حقيقية في التغيير ممكن تكون مؤشر عالي جدا بأنه الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية هي ماشية في المسار الصحيح، إنه في تغيير دائم للمبعوثين بتاع الأمم المتحدة. هل ده بيدل على مثلا ارتباك دولي أم تطور طبيعي؟ بكل تأكيد إحنا قدام فرديتين بس. فردية الأولى إنه في ارتباك دولي، المجتمع الدولي ما عنده استراتيجية واضحة في التعامل مع الأزمة السودانية، وفي مبادرات وكلها قد تكون متوازية. في الحالة دي التبديل بتاع المبعوثين بيحاول أشبه بمحاولة إعادة الضبط، ودي ما بكون فيها مراجعة عميقة للأدوات، لأنه ما فيها أي تغيير في الأدوات الدبلوماسية، أو لأنه تغيير الأشخاص في الحالة دي بيكون ما فيه معالجة. الفرضية الثانية إنه في تطور طبيعي في إدارة الأزمة، ده يعتبر تطور طبيعي. بيحتاج إنه الأزمة بتخش فيها مراحل متعددة، بتحتاج لأشخاص بقدرات مختلفة، يعني هل هي احتواء للأزمة، احتواء التصعيد، واحتواء التصعيد ده بيحتاج إلى خبرة في التهدئة، عشان بيحتاج بعد ذلك مرحلة بناء الاتفاق الشامل، ودي الفرضية الثانية. العامل الحاسم في الموضوع ده كله، هل في رؤية موحدة؟ هل في مجتمع دولي موحد حول الحلول؟ لأنه إذا وجدت رؤية واضحة وعندها أهداف محددة وفي آليات متبعة 1 2 3. في الحالة دي تغيير المبعوث ما بضر أصلا بالمسار، بالعكس ممكن يعززه لأنه ممكن يجي شخص بالقدرات المعينة. ولكن إذا جاء شخص وما زالت الرؤية ضبابية وما في وحدة، حيكون مصيره زي ما قلت قبل شوية نفس مصير القبله.
وحول ذات الموضوع، تعيين مبعوث خاص للسودان رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بتعيين بيكا هافيستو كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بديلا عن المبعوث السابق رمطان العمامرة. تحدث لراديو دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم صمود.
طيب تحياتي. طبعا من حيث المبدأ نحن بنفتكر أنه اختيار السيد بيكا هافيستو اختيار موفق، بنرحب به لأسباب موضوعية تتعلق بطريقة المبعوث السابق السيد رمطان العمامرة. كان يعني شابه كثير من الأخطاء فيما يتعلق بتوظيف موقعه كأمم متحدة في أنه يقرب وجهات النظر، يلعب دور المحايد الوسيط المحايد، محاولة تفهم طبيعة الصراع، التواصل مع جميع الأطراف. حقيقة نحن كنا بنفتكر أنه أخطأ خطأ جسيم في أنه شرعا وضعية ساهمت في استمرار الحرب كأمم متحدة، نتفهم هذا التعقيد. لذلك السيد بيكا هافيستو بنفتكر أنه يعني عنده تجربة طويلة في الصراعات، في فهم السودان، في فهم القرن الأفريقي وتعقيداته، وهذه كلها حتكون في تقديرنا حاجات إيجابية يمكن أن تساهم في مساعدة الرجل في لعب دور إيجابي نقيضا لسلفه السيد العمامرة. طبعا برضو من ناحية موضوعية بنفتكر أنه ما عندنا تطلعات كبيرة عن دور كبير للأمم المتحدة، لأنه أصلا هو مبعوث شخصي، ومبعوث شخصي في حد ذاته بتقلل من الصلاحيات والمانديت بتاع الرجل. لكن بنفتكر أنه في مشكلة حقيقية في طريقة التعامل اللي هو مع الملف، بالإضافة لأنه نحن بنعيش في زمن لحد كبير كل الناس شايفة تراجع الدور المؤسسات التقليدية الأممية، مجلس الأمن الدولي هو مجرد نادي أخلاقي بيصدر ملاحظات وجهاد عامة لكن لم يعد يستطيع أنه يتخذ قرارات وآليات للتنفيذ. فبنفتكر أنه في الإطار ده من الصعب أنه نتوقع كثير من الرجل، لكن مستير المنظمة الأممية ما زال عندها دور وعندها قدرة في أنها تلعب دور الضامن وتلعب دور تنسيق المبادرات، وبالذات في الحركات المتعددة محاولة مقاربة الإشكال السوداني. نحن نفتكر أنه صح في إشكال في النظام الدولي الآن، في إشكال في مجلس الأمن، ولكن من المهم أنه يكون في الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى ولو كانت المنظومة هي بتمر بتحديات كبيرة زي ما هو شاخص وماثل أمامنا. ولذلك بنفتكر أنه صح في خلل وفي غياب للدول المتحدة، ولا ما نعتقد أنه الدور ده حيتغير بشكل كبير، لكن على الأقل في ما هو متاح إذا كان عندك شخص مؤثر أفضل من أن يكون ما عندك شخص، أو شخص ما متفاعل، أو ما قادر يوظف حتى المكان المكتب بتاعه لمصلحة إنهاء الصراع والتعجيل بإيقاف الحرب. من هذا الناحية بنفتكر أن هذه خطوة إيجابية وبنرحب بها، وبين طبعا التحديات هي التنفيذ والوصول إلى صيغة ومعادلة لإنهاء الحرب وإيقاف وإنهاء الحرب وعودة الحياة المدنية إلى السودان وباستعادة المسار الانتقال المدني الديمقراطي.
ورد في الأخبار أن طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي هبطت في مطار الخرطوم، هل يعني ذلك أن الأمم المتحدة ستبدأ عملياتها الإنسانية حتى دون الوصول لهدنة؟ وما هي المخاطر التي يمكن أن تواجهها في هذه الحالة؟ وحسب الإجراءات ما الذي يجب أن يحدث كي تبدأ الأمم المتحدة باستخدام مطار الخرطوم كقاعدة لعملياتها الإنسانية؟ على هذه الأسئلة يجيب الأستاذ محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية.
خبر الهبوط بتاع الطائرة التابعة لبرنامج الأغذية العالمية ما بيعني تلقائياً إنه الأمم المتحدة هتبدأ عمليات إنسانية واسعة من الخرطوم. غالباً تكون الرحلات دي لخطوة لفتح ممر أو لاختبار الجاهزية أو تسيير حركة محدودة جداً، لكن التشغيل الإنساني المنتظم بالتأكيد بيحتاج لترتيبات أمنية وفنية وسياسية ولوجستية واسعة جدا ومعقدة. فنظريا ممكن تكون فعلا ممكن الأمم المتحدة تبدأ العمل في مطار الخرطوم بدون هدنة، وده حصل، وزي ما قلت بتكون عمليات محدودة، يعني رحلات تغييم، نقل موظفين أساسيين بين بور السودان والخرطوم، وشحنات خفيفة لتدخلات إنسانية طارئة إذا توفر الحد الأدنى من التفاهم العملي. وحسب المعلومات المتوفرة إنه فعلا تم التوصل لهذا التعهدات بتدخل مباشر من مساعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي عن طريق وسيط دولي، قال لما تعهدت قوات الدعم السريع بعدم استهداف المطار. ولكن زي ما قلت مرة تانية التوسع في لعمليات إنسانية منتظمة هيحتاج إطار أوضح بتقليل المخاطر والضمان السلامة والاستدامة في العمل. دخول المطار بدون اتفاقات واضحة في مخاطر، وأغلبها بيكون تشغيلية وأمنية، يعني في مخاطر، في مخاطر الطيران نفسها، يعني الملاحة الجوية، خدمات الإطفاء، خدمات المناولة الأرضية في حالة حدوث لا قدر الله أي حوجة لهبوط اضطراري، ما هي المطارات البديلة؟ ودي دائما بتكون نقطة حاسمة لقرارات التشغيل المنتظم. يعني في مخاطر على الأرض، يعني هل أمن المحيط المطار هل هو آمن؟ يعني هل إجراءات السلامة والوصول والمقادرة كلها مؤمنة بصورة كاملة، أم أن هناك مثلا خطر بتاع سطو؟ في مخاطر بتاع فرض أتاوات، تعطيل الإمداد بعد الهبوط، في عدة مخاطر دائما. ولكن بالنسبة لي الخطر الأكبر هو الريبيوتيشن ريسك، يعني مخاطر السمعة والقبول المجتمعي، لأنه تشغيل المطار أو استخدام المطار قد يفسر كتطبيع، يعني إذا ما كان هناك أي اتفاق واضح قد يفسر من الجهات الأطراف الأخرى إنه انحياز وتطبيع مع الواقع الجديد، وهو واقع الأمر الواقع السياسي والعسكري. وده قد يزيد برضو القيود بتاعة الوصول في مناطق أخرى أو في الجهات الأخرى، وبيعرض العاملين برضو للإنسانيين للضغط في المناطق الأخرى. ففي برضو مخاطر قانونية، يعني ضرورة الالتزام ب إجراءات الإخطار وفض الاتباع، يعني مخاطر الطيران في التشغيل في بيئة عالية الخطورة. لكن مرة ثانية برجع أقول إنه مخاطر السمعة هو الريبيتيشن ريسك هي الأعلى، والآن إحنا نكاد نشوف الحاجة دي، لأنه في طرف الآن بيستخدم تشغيل مطار الخرطوم كأنه عودة للحياة الطبيعية في الخرطوم، بيستعملوا في الحملات التي يقودها لأنه الأوضاع بيستخدمه بصورة سياسية أكثر من أنه حدث قد يساعد في موضوع العمل الإنساني في السودان. الأمم المتحدة لديها إجراءات يعني عشان تستخدم المطار كقاعدة إنسانية، ففي سلسلة من الشروط لازم تكون مستوفاة. ففي الغالب أنه حصل تغييم أمني رسمي من قبل UNDSS، والـ UNDSS هي طبعاً الـ Department المسؤول عن السلامة والأمن في الأمم المتحدة، United Nations Department of Security and Safety. غالباً تكون عملت تغيير حتى تستخدم أي مطار، لازم تقوم الـ DSS بعمل التغيير، وحيكون في تطبيق معين. أي موظف في الأمم المتحدة لا يسافر إلا ما لم يحصل على security clearance. ففي الغالب سيتم التطبيق بتاع security clearance بصرامة، وحيكون تم تقييم للطيران والسلامة في مطار الخرطوم aviation risk assessment، يعني حاجات زي صلاحية المدرج والملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي كلها قد تكون تم تقييمها، وحيكون تم يعني يكون حصل اتفاق تشغيلي واضح مع سلطة الطيران المدني أو الجهة المسيطرة فعليا على مطار حرم خطوم، لأنه في تصاريح هبوط وإقلاع وفي موضوع جمارك وفي إعفاءات إنسانية، وكلها قد يكون تم الاتفاق عليها. ودائما الأمم المتحدة مكتب الشؤون الإنسانية أوشا لازم يكون في طرف في أي عمليات إخطار إذا حصل اشتباك أو خلاف أو ديسبيوت مع إدارة الطيران المدني، فبيكون في لجنة أو آلية إخطار أو فض اشتباك بتنشأ مع الموظفين الأمم المتحدة ومع الأوشا، بيكون فيها أوشا كمنسق.
قالت لجان طوارئ دار حمر إن قوات الدعم السريع نفذت هجومين منفصلين مساء الثلاثاء على منطقتي الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي ومنطقة زايد التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. التفاصيل في حديث الناطق باسم لجان طوارئ دار حمر.
خلال هذا الأسبوع نفذت قوات الدعم السريع أكثر من 10 هجوم في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان، ويوم أمس نفذت أكثر من 3 هجوم. استهدفت أمس منطقة الدودية الدونكي التابعة لمحلية الخوي اللي هي بولاية غرب كردفان، وقامت بسرقة قطيع من الجمال يعود ملكيتها للمواطن علي أحمد مراد وهو من أبناء منطقة الدودية. كذلك نفذت هجوم مسلح آخر على منطقة زايد التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان، وقامت بنهب 100 راس من الضان تعود ملكيتها لأحد مواطني المنطقة. كما قامت بسرقة جهاز السالينك واختطاف 3 من المواطنين واقتيادهم قسريا إلى جهة مجهولة، وتشير الأنباء أنه توجهوا بهم إلى منطقة صوع الجمل وهذا هو مقر قوات الدعم. كل هذه الأحداث في ولاية غرب كردفان أو في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان، وما زالت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع تصمت أمام هذه الجرائم، علما بأن ولاية غرب كردفان تحت سيطرة قوات الدعم السريع وتحت سيطرة الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع. فهي تدعي أنها حاكمة للمواطن، وهي تدعي أنها حامية للمواطن، وهي تدعي أنها لديها لجنة للظواهر السالبة، ولكن من الملاحظ أن كل القوى تمارس هذه العمليات باستمرار ولا توجد أي عمليات بتاعت محاسبة لأفراد قوات الدعم السريع، وبالتالي فإن الهجوم الذي ينفذوه القادات ليس أفراد فقط، لأن من الملاحظ أن الهجوم يتم عبر 4 أو 5 عربات دفع مسلحة، وفي كافة الهجوم هي تعتمد على استهداف الماشية ووسائل الاتصال واختطاف المدنيين وفرض جزية مالية، فهذه محاولة واضحة لإذلال المواطنين وكسر إرادتهم عبر التجويع والترهيب. الهجوم الذي يحصل في مناطق دار حمر بولاية غرب كردفان ليس مجرد نهب عابر، بل هو ضمن مخطط ممنهج تنتهيه قوات الدعم السريع ويهدف بشكل مباشر إلى إفغار المنطقة وتدمير سبل عيش مواطنيها.
انطلق يوم الأحد الماضي العام الدراسي الجديد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بولاية الخرطوم، ورغم السعادة باستعادة العملية التعليمية إلا أن ردود فعل بعض أولياء الأمور تحمل الكثير من الشكاوى، منها شكاوى قطاع المدارس العالمية الذين لم يصل أبنائهم لنصف المقررات، ما يعني مضاعفة المجهود الدراسي والضغط عليهم، وإضافة لدفع رسوم جديدة مرة أخرى للعام الجديد. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا لإحدى أولياء الأمور.
بلغتني إدارة المدرسة أن السيد وزير التربية والتعليم أصدر قرار بأن كل المدارس تقلق في نهاية رمضان، وبعد العيد مباشرة حيكون عام دراسي جديد. القرار ما مفاجأة أساسا للمدارس السودانية، بس كان صادم جدا جدا ومفاجئ لإدارة التعليم الأجنبي، لأن إدارة التعليم الأجنبي أساس المدارس الانترناشونال سكولز نزلوا بعد شهرين من المدارس السودانية، يادوب هم لهم 4 شهور بيدرسوا، ما خلصوا ربع المقررات، وصعب جدا 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 إنه الطلاب يستوعبوا، يعني صعب جدا إنه يتجاوزوا بعد المقرر، وهسي بعد العيد مباشرة المفروض ينزلوا مرحلة دراسية جديدة. والقرار ده يعني ظالم جدا جدا وجاحف في حق الطلاب في المدارس الأجنبية. القرض أساسا من الـ من الـ من الـ القرار ده إنه السيستم يتوحد إنه كل المدارس، لأنه كان يهو بسبب الحرب كان في ركود وكان في طلاب درسوا طلاب ما درسوا وكان في لخبطة في السيستم أساسا، والولايات كل ولاية شغال بتقويض براها. فكان القرض إنه محاولة لإنه توحيد بدا العام الدراسي وتسهيل للناس في الولايات عشان يجوا يحصلوا في الخرطوم. إدارة التعليم الأجنبي تم إبلاغهم قبل أسبوع، يعني تم إبلاغ المدارس قبل أسبوع. الحاجة دي صعبة جدا للطلاب. طيب باقي المقررات دي، يعني باقي المقررات اللي ما يعني الجادوب وصلوا فيها الربع، يتصرفوا فيها كيف؟ إضافة لأنه بعد العيد حيمشوا مرحلة دراسية جديدة، هم أوردي ما خلصوا الفات، كيف حيبدوا فصل دراسي جديد وكله مربوط ببعضه؟ دي حاجة مرهقة جدا لهم هم ذاتهم كطلاب، إضافة لأنه ده عبء كبير جدا 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 لنا كأولياء أمور. يا دوب نحن بنقصد في العام الدراسي، حيفتح لنا تاني عام دراسي جديد في أقل من أسبوع، في أقل من أسبوع. المنصرفات دي كثيرة جدا وتقيلة جدا يعني على عاتقنا. على الأقل لو السيستم كان زي ما كان هو الطبيعي 9 شهور، بعدها في 3 شهور إجازة، في 3 شهور إجازة نجهز بنجهز مصرفاتنا تماما، بينزلوا الطلاب بيكون على الأقل عندنا قدرة مالية على الحاجة دي. بناشد وزير التربية والتعليم وإدارة التعليم الأجنبي في السودان بأنه يراعوا للطلاب في القرار ده ويراعوا لنا نحن كأولياء أمور.
حذر مواطنون من غرب دارفور بأن إغلاق معبر أدري الحدودي من قبل تشاد يمكن أن يشكل كارثة على سكان ولايات دارفور الخمسة، لأنه المنفذ الوحيد لاستقبال السلع والبضائع والمساعدات. المزيد في حديث مواطن من غرب دارفور لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
نعم صحيح، الحكومة التشادية طبعا هو أعلن رسميا إغلاق ميبر أدري طبعا بعد الانتحاقات اللي حصل في السودان، لأنه ما في شيء تجي من الشرق إلا كله تجي عن طريق تشاد، يعني عن طريق الغربي بيجي كله هو ميبر أدري. وخلاص لما قفلت ميبر أدري معناتها أهالي غرب دارفور ولا الجنوب دارفور وسط دارفور شمال دارفور شرق دارفور كلهم طبعا النازل يتعانوا معاناة كبيرة جدا، يعني شيء كده بيجي ما في الحاجات المنظمات اللي كان أول حاجة بخش كان في طريق ميبر أدري، لأن منظمات بتجيف والحاجات التجارة تجيف، يعني حتى الأدوية اللي بيجي عن طريق ميبر أدري تجيف. يعني الآن الأهالي غرب دارفور والأهالي دارفور كل ولايات الخمسة حاصة في وصلوا في مرحلة بتاعت الحلاق. يعني أنا هنا كمواطنين بتاعت دارفور أنه رسالتنا تلحق لحكومة التشادية إن كان في خلافات بين حكومة التشادية وبين قوات الدعم السريع، أنه دي ما يربط بأسباب إنسانية، لأنه دي طبعا أسباب إنسانية، يعني نحن دايرين أنه يفكوا لنا الميبر أدري عشان أقرب وقت ممكن تلحق لنا الحاجات الغذائية والحاجات كل المتطلبات بتاعت المواطنين اللي يستفيدوا فيهم هل يفكوهم الميبر يجي، لأنه ميبر إذا قفلت خلاص معناتها يعني حلاك بتاع أهل ولاية دارفور الخمسة كل. يعني
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، موضوع حلقتنا اليوم هو زواج الطفلات أو القاصرات، وهي ظاهرة شهدت انتشارا ملحوظا خلال فترة الحرب المشتعلة حاليا في السودان، مع تباين درجاتها واختلاف أسبابها من منطقة إلى أخرى. في هذه الحلقة سنحاول التعرف على أبعاد هذه الظاهرة، أسبابها وآثارها، وكيف يمكن مكافحتها والحد منها. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من الناشط بوسين حماد من بابنوسة ولاية غرب كردفان، والأستاذ عفاف حسن محمد علي من وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية البحر الأحمر. في البداية أعزائي المستمعين، نبدأ حوارنا مع الناشط بوسين حماد. أهلا ومرحبا بك أستاذ بوسين في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن ظاهرة الزواج المبكر انتشارها، وما هي أبرز أسبابها من واقع تجربتك؟
زواج القاصرات كظاهرة موجودة في مناطق غرب كردفان في الولاية وفي محليات الولاية. حدود الانتشار كل محليات الولاية الآن يوجد فيها زواج القاصرات. يمكن زواج القاصرات له مخاطر كبيرة جدا جدا تهدد حياة الفتيات والأطفال والأسر، لأنه يا أخواننا الآن حسب بحثنا الجاري وحسب عملنا الميداني وحسب زياراتنا للمرافق الطبية التي تقدم خدمات للنساء الحوامل، وجدنا إحصائية كبيرة جدا من الطفلات وهن أمهات كانت عندهم مخاطر كبيرة جدا في الحمل. معظم الطفلات ديل عندهم تعسر في عملية الولادة الطبيعية، يعني أكثر البنات يمكن ما يلدوا طبيعي، ولو ولدوا ذاته طبيعي بيكون عندهم مخاطر في الولادة، بتعرضهم لمخاطر طبية كبيرة جدا، يمكن تدفع ثمنها الأم الصغيرة الحامل، ويمكن يدفع ثمنها الطفل، ويكون الأب فقد الاثنين إما فقد واحد منهم. فتوحدة من المخاطر اللي احنا قاعدين نتكلم فيها، لأنه الآن 13 سنة و14 سنة و15 سنة و16 سنة ديل الآن هم أمهات، يعني ديل تم تزويجهم وهم أمهات.
في رأيك ما هي الدوافع التي تجعل الأسر أو حتى الفتاة نفسها يعني تفكر في الزواج في عمر مبكر كهذا؟ وهل الحرب والنزوح والضغوطات الاقتصادية دور مباشر؟
كانت في أسباب خلت الناس إنه يزوجوا البنات في الأعمار دي. أول حاجة الحرب، الحرب كمهدد خطير خلت كل الآباء والأمهات والأسر تفكر في إنه بدل ما نحن نمشي من حتة لحتة بتعرض البنات دي لمخاطر بتاعة اغتصابات وتحرش والبقاء، فهم عشان يحموهم ويحموا الشرف بتاعهم بيقوموا بيزوجوا البنات في أعمار صغيرة جدا، وهم بدون دراية بيكونوا عرضوا لبناتهم دي لمخاطر بتاع الزواج مبكر. هي طفلة وبتجيب لها طفل هي ذاتنا محتاجة يرعوها، فما بتقدر توفر الرعاية للطفل الجديد وما تقدر توفر الرعاية لروحها هي، فدي برضو مشكلة كبيرة جدا مواجهانا نحن في غرب كردفان. يمكن تاني توقف العملية التعليمية له أثر كبير جدا في إنه البنات ذاتهم ينخرطوا في عملية الزواج المبكر. فالآن يعني نحن 3 سنة المدارس معطلة، ما في أي مدارس، ويمكن زي ما قلت لكم وقوف التعليم لثلاثة سنة وتراكم الناس اللي ما يتعلموا يعني خلى البنات يفكروا بصورة فعلية في إنه إذا نحن حياتنا العلمية تعطلت حياتنا العاطفية أو حياتنا المجتمعية ما تتعطل، فدخل لهم يفكروا في إنه يتزوجوا بصورة كبيرة جدا، ورغم إنه بيتعرضوا في هذا الزواج لمخاطر كبيرة جدا، مخاطر حماية أنا ذكرتها، ويمكن الزولة دي تعرض حياتها للخطر ولإن نفقد حياتها أو حياة الطفل، وكده الخسارة تكون للزوج وللأسرة خسارة كبيرة جدا. فدي واحدة من مشاكلنا، واحدة من الحاجات اللي بتعتصر قلوبنا ألم، إنه أن إحنا الآن ده واقعنا الما مشهود والما معترف به والما معروف كليا، يعني ما أصواتنا دي بنتكلم على طول، بنحكي ألمنا وبنحكي تفاصيلنا، لكن مع الأسف قدر ما نحكي نحنا يعني الواقع حقنا موجود، وتحديات كبيرة جدا مهما نحن اتهدنا يعني كمجموعات نسوية أو كناس يعني فاعلين ومؤمنين بخطر الحاجات اللي قاعد تحصل لنا، ما بنقدر نؤثر في إنه نغير غير إنه نحن نتكلم ونتكلم ونتكلم لحد ما الحال يتغير.
شكرا جزيلا لك الناشطة بوسينة حماد من ولاية غرب كردفان على هذه الإفادات المهمة حول زواج القاصرات. والآن ضيوف الكرام ننتقل إلى ضيفتنا الثانية الأستاذ عفاف حسن محمد علي من وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية البحر الأحمر لمواصلة النقاش. أهلا ومرحبا بك أستاذة عفاف.
احنا طبعا بنشتغل في محاربة الأعراف الاجتماعية اللي هي بتتمثل في عدم تشويه الأعضاء التناسلية وزواج القاصرات، لكن طبعا ظروف الحرب والنزوح المرأة يعني أكثر تأثيرا، يعني كانت في فترة الحرب يعني من العيب والتأثير كله وقع على المرأة يعني. فبرضو كان في يعني صاحبة الحرب طبعا في المشاكل بتاعت إنه في عندنا بنات يعني تعرضوا لاغتصاب والتحرش الجنسي العنف المبني على النوع. يعني زواج الطفلات نحن طبعا كنا يعني ما زلنا بمحارب مراغات زواج الطفلات، إنه أصلا الزواج طبعا مسؤولية اجتماعية، وإنه الزواج بيكون عليه حاجات كثيرة، يعني إنه الطفلة ذاته هي نحن بنتكلم عن زواج الغاصرات البنات الأقل من 18 سنة هي ذات طفلة، فكيف حتقدر للأعباء المسؤولية بتاعت إنه تبقى أم مسؤولية البيت أو مسؤولية الزوج. الحاجة الثانية إنه يعني العلماء يعني الدكاترة ذاتهم والأطباء أثبتوا إنه الرحم بعد 18 سنة سنة حتى ينادوه يبقى يعني طبيعي له مستقبل له جميل يعني التكوين بتاعه يعني. فإحنا بنحارب في الظاهرة دي، لكن هي طبعا فترة الحرب برضه يعني خوف الأسر على البنات يعني في الأوضاع الراهنة طبعا وتشتت الأسر والنزوع ومراكز اللواء. فيعني الظاهرة دي انتشرت لكن ما بالكثير يعني ما مخيفة لدرجة إنه الناس ما حاولت إنه طبعا يعني فترة النزوع يعني أي فترات نزحت يعني غير الحاجة من التعليم. فده برضو شجع على إنه الظاهرة دي ما تكون منتشرة، لكن تجد في بعض المناطق إنه الأسر يعني خوفا على بناته في فترة الحرب بالذات خوفا إنهم يغابلون مثلا يهاجمون الميليشيا أو إنهم يعتدوا على بناتهم، وكانوا فضلا إنهم يزوجوا البنات يعني. فنحن يعني حتى من النازحين اللي تعرضوا للحرب في المناطق الأخيرة يعني كانت جاتنا إشارة نازحة يرجع عن بناتهم وقال يعني واحدة اللي بقول لك أحسن من زوجة وأحسن نحميها براجل يعني إنه راجل أقلها من أجال حماية حاليا، لكن يعني ما انتشر بصورة إنها مخيفة. حتى كمان في برنامج يعني نحن كان أكثر نسبة توفيات الأمهات والأطفال مثلا في ولاية البحر الأحمر وولاية كسرة، فطوال دعم اليونيسيف ببرنامج الحوامل على أساس إنه الحامل بيدوا الكارش شهريا ده مقابل إنه تتلقي غذاءات وتتلقي إنه فيتامينات يعني إنه زي معينات المرأة الحامل عشان تلد طفل ده آمن لمدة سنتين. يعني بنتج شنو؟ زواج الغاصرات وزواج البيت في سن مبكر كلها ما قادرة على يعني كصحة أو كجسمان إنه ما قادرة على تحمل أعباء الحمل أو الوضوء أو المسؤولية. في بعض الولايات يعني زي كسلة والبحر الأحمر مكتب ولاية نهر النيل كان بدو بولايتين، لكن شايفة برضو مش على شمال كردفان. فده برنامج اسمه برنامج الحوامل يعني
مسيرتين
بدعم تومين من المنسف مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الرعاية الصحية الأولية للصحة للجائعين.
ذكرت في حديثك إنه الزواج المبكر له أثار جسدية خطيرة على الفتاة القاصرة، لو تكرمت حدثينا أيضا عن الأثار النفسية الناتجة عن هذه الظاهرة وكيف تنعكس على حياة الفتاة ومستقبلها.
يعني أنا وليس أذكر أن تكون صغيرة ما ناضجة وما واعية للمسؤولية، يعني إنه الحالة النفسية بتاعتها هنا هي تكون مكسورة في الجناح، تكون رغبتها في التعليم فجأة تحرم من التعليم مثلا زوجها ودعمها، فهي هي بتأثر في نفسياتها لكن بتعيش زي ما بقولوا مكبرة اليدين يعني. فهم الأهل ما بيعرفوا الخطورة دي إلا لما تيجي فترة الحمل والولادة، يعني أحيانا في فتيات بيموتوا أثناء الولادة، في فتيات بيموتوا من الريف يرحلون يعني بفترة الريف هم إلى أقصر المستشفى بتكون يعني فارغة الحياة. في اللحظة دي في الأسر بتكون لازمة على بناتها أو بتشعر من أخطان يعني إنها نفسها كانت تكمل تعليم، يعني بتغارب بمثل الرصيفات أو بتغارب بالبنات الفنية. الحاجة الثانية والنهاية التأثير النفسي بإنه ما قادرة تتخذ قرار فرضوا عليه هو العم خلاص العم، يعني هي حتى يعني حق الشورى والرأي ما بكون عندها قيمونتها أو شخصيتها أو إنها كائن حي، فيعني مثلا مين زيها وزي أي حاجة في البيت يعني زيها وزي أساسها وزي كبارة الشرى، يعني بتكون يعني متأثرة بالظاهرة دي. لكن نحن شغالين والحمد لله بالتوعية الظاهرة بدأت تقل، يعني أنا أحكي لك قصة نحن مرت علينا. نحن كنا في الهاية في البحر الأحمر، كنا شغالين عن محاربة الزواج والطفلات ضد وتشويه العراق الناسورية العراق الاجتماعية. فنحن كنا نازلين في استراحة، مجموعة كنا يعني بمدارة الشهية الاجتماعية ومدارة الصحة، نحن دخلنا محاضرة في الهاية تكلمنا عن زواج الطفلات، كان مجموعة من النساء ومعانا بنت بنات بيجي طبعا بيترجم لهم بلغتهم المحلية. سبحان الله ادينا المحاضرة وجينا قمنا نعلم في السلاحة بتاعت الهلال الأحمر. يعني خلاص يوم انتهى الصباح بدري، يعني الناس كان بدري جدا، يعني دور الشمس بدأت تشرق، الخفير جاء خبط لنا الغرف قال في وقت جاكم برا، فقلنا له دخلنا. لما دخلها عمر 4 سنين قالت إنه أنا باش من التوعية والمحاضرة ولا يبتدي يتعلم. والمشكلة إن جدي العمر 4 سنة أيوم ذاته كان دائرة ودعمة ما يتزوجها أبو البيت يعني على المرة الكبيرة. قال لي ولد العم أول طفل إذا جابت البيت يتزوجها فيها. فسبحان الله يعني قالت هي في لحظة الولادة طبعا جابت بيت، قالت بشر الآخر قالوا له إنه جابت بيت. طوالي ما شنو يعني موضوع الأهل والناس عقد على يعني هي تقول 4 سنة والله مش مشكلة على اليوم ذاك استغربنا. يعني كلنا طبعا بيشتغلوا معنا مجموعة عرب لدعم القانون، مجموعة حقوقية وثلاث تورعين محامية اشتغلوا عون مجاني للمرأة المستضعفة واشتغلوا عون مجاني للأطفال الجانحين. والله كم معنا وكيل نيابة مولانا قرار خلص رب بخير كلهم. يعني نحن ترينا إن ما نتحرك من المنطقة منطقة هاري دي إلا والبدي طلبناش. فمنا نادين اللي وجمعنا يعني ثاني يوم مشينا لهم في منطقة اسمها ثانية أمريكاية، قعدنا جابولينا طبعا المدن جابوا المشايخ. أنا لما شفت راجل العقد على البيت أنا غيرت كده، يعني الراجل أنا لما شفته افتغلت جدا.
لا حول
ولا قوة. الراجل كبير مزوج تعب مرتين ودي الطفلة دي تعب. فقلنا اتصلنا بمولانا زرار في برشلونة، اتصلنا بمعنى عون للعون القانوني. الحمد لله بعد معانا يعني مع القلب ومع العمر ومع المشاكل، يعني كان بالنسبة لنا إنه ده يا موتة وحياة، لكن كان خليني يعني أخلص طفلي. فالحمد لله تم إنه خلصنا منه وما تغير وراح التغيير ده صعب، يعني ما بيجي بالنوم وليلة، بيجي بالزمن يعني كثير. فراح نودي نتكلم في البداية بنلقى معار إحنا في زمان ما كنا شريف كان الرجال مثلا ما بيقابلونا، لكن هالتغيير لما نمشي المحاضر بنلقى الرجال والنساء مختلط مع بعض يسمعونا وبيجاوبوا إحنا بنجيب ودلنا ذاته تغيير. يعني
إذن مستمعينا الكرام كانت هذه حلقتنا اليوم من برنامج قضايا شباب حول زواج الطفلات أو القاصرات. نشكر ضيفتنا الناشطة بوسينة حماد من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان والأستاذ عفاف حسن محمد علي من وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية البحر الأحمر، كما نشكر لكم أنتم ضيوف الأفاضل حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة لكم منا أطيب التحية.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.